إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في درس التفسير عند تفسير الآية 98 بعد 100 من سورة البقرة. قال الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. قوله سبحانه: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. الجناح هو الإثم، الجناح هو الإثم، فليس عليكم جناح أي ليس عليكم إثم أن تبتغوا فضلا من ربكم، أن تطلبوا فضلا من ربكم سبحانه وتعالى. والمراد بالفضل من الله سبحانه في هذه الآية أي الرزق أو المال الحلال الطيب، فبين الله سبحانه وتعالى أنه ليس على الإنسان إثم وليس عليه حرج إذا طلب الرزق الحلال أو طلب المال الحلال. وهذه الآية وردت، أو هذا الجزء من الآية ورد في سياق الحديث عن الحج، الآيات قبلها وبعدها كلها يدور فيها الحديث عن الحج، فيستفاد من هذا أنه ليس على الإنسان إثم أو حرج أن يطلب الرزق الحلال أو يطلب المال الحلال في أثناء مواسم الحج، في أثناء مواسم الحج. ولهذا جاء في قراءة شاذة، في قراءة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أنه كان يقرأ هذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. يقرأ بهذه الزيادة: في مواسم الحج. وهذه القراءات يعني التي تخالف رسم المصحف تقال إنها منسوخة، يعني كانت مأذونا فيها قبل ذلك ونسخت واستقرت القراءة على يعني حذف هذا الموضع، ولكنها كانت تفسيرا للآية الكريم، كانت تفسيرا للآية الكريم، لأن المصحف الذي كتبه الصحابة رضي الله عنهم في عهد عثمان رضي الله عنه كتبوه على ما يوافق العرضة الأخيرة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل، آخر ختمة ختمها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل عليه السلام، كتبوا المصاحف على ما يوافق هذه الختمة. وما كان من قراءات يرويها بعض الصحابة تخالف رسم المصحف مثل هذه القراءة، قراءة ابن عباس التي فيها هذه الزيادة: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. هذه يقال إنها قراءة منسوخة، ولكن يستفاد منها في تفسير الآية. فإذا الخلاصة أن الآية الكريمة تفيد أنه ليس على الإنسان حرج وليس عليه إثم إذا طلب الرزق والمال الحلال في أثناء مواسم الحج. طيب، ما هو طلب الرزق والمال الحلال في مواسم الحج؟ له صور، فجاء منها في تفسير الآية عن السلف الصالح رضوان الله عليهم أن يتاجر الإنسان في أثناء مواسم الحج، يستغل فرصة اجتماع الناس من مشارق الأرض ومغاربها بهذا العدد الكبير، فيستغل هذه الفرصة في دلب بعض البضائع مثلا من بلده لبيعها هناك، أو يعني بانتفاع يعني باجتماع الناس بهذا العدد في البيع والشراء والتربح من التجارة، ليس على الإنسان حرج في ذلك. وهناك سورة أخرى أيضا جاءت في تفسير الآية الكريمة كما سيأتي بالتفصيل بإذن الله تعالى، أن المراد بالآية الكريمة أن بعض الناس يستأجر ليحج عن شخص آخر. يعني إذا كان الإنسان عنده مال ولكن به مرض أو كبر السن يعجزه عن السفر أو عن أداء مناسك الحج، يعني عنده استطاعة مالية ولكن ليس عنده استطاعة بدنية، فما حكم هذا الشخص؟ حكمه أنه يعني ينيب من يحج عنه ولو بالمال، يعني يعطي شخصا أجرة الحج ويحج نيابة عنه. ففي هذه الحالة هذا الشخص الذي يستأجر ليحج نيابة عن آخر، فبين الصحابة رضي الله عنهم أنه يدخل في هذه الآية الكريمة: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ليس عليه حرج أن يتكسب من كونه يستأجر ليحج عن آخر. وذلك لأن الإنسان الذي عنده استطاعة مالية وليس عنده استطاعة بدنية، فإنه في هذه الحالة يعني لا يسقط عنه الجزء الذي وجب عليه، لأن الحج عبادة تجمع بين أمرين، بين أعمال بدنية وبين نفقات مالية. فإذا عجز الإنسان عن أحد الجانبين، مثلا هو الجانب البدني، المجهود البدني لمرضه أو كبر سنه وضعف جسمه، ففي هذه الحالة لا يسقط عنه الجزء الذي يستطيعه وهو النفقة المالية. ففي هذه الحالة عليه أن يدفع أجرة الحج لشخص يحج عنه. فإذا قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني ليس عليكم حرج وليس عليكم إثم إذا بعتم واشتريتم في مواسم الحج واستغللتم فرصة اجتماع الناس في التجارة التي أباحها الله. وكذلك ليس عليكم جناح أن يستأجر أحدكم ليحج عن آخر. لكن في هذه الحالة إذا يعني عادت العبادة الدينية، إذا عادت على الإنسان بأشياء من المنافع الدنيوية، فهذه المنافع الدنيوية تنقص من الأجر، تنقص من الأجر، ولكنها لا تبطل العبادة ولا تمنع أنه يعني يثاب عليها أيضا وينال ثوابا أخرويا بإذن الله تعالى. يعني ليس هناك تعارض بين كون الإنسان ينتفع ببعض المنافع الدنيوية من أداء بعض العبادات الدينية، وهذه المنافع الدنيوية تنقص من أجره ولكن لا تضيع أجره، له بإذن الله تعالى نصيب من الأجر على قدر يعني إخلاصه ونيته، وأن يكون يعني قصده أيضا طلب الثواب من الله تعالى، يعني ليس القصد خالصا أنه لا يريد إلا الدنيا فقط، ولكن هو يريد أيضا الثواب من الله سبحانه وتعالى، وإلى جانب ذلك يريد أيضا أن يتكسب شيئا من المال يتعيش به وكذا، فهذا بإذن الله تعالى لا يضيع أجره ولكن ينقصه. لا شك أنه لو كان العمل كله يعني الذي يحج ليس له غرض من الحج إلا نيل الثواب من الله تعالى، أجره أكمل من الذي يحج وعنده نيتان: نية طلب الثواب والأجر من الله تعالى، وإلى جانب هذه النية هناك نية أخرى أيضا أنه يبيع ويشتري ويتكسب في الحج شيء من المال، فبإذن الله تعالى لا يحرمه الله عز وجل. يعني هذا ما يستفاد من هذه الآية الكريمة: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وهذا مثل قوله تعالى مثلا: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الإنسان يستغفر يريد بالاستغفار الثواب من الله سبحانه وتعالى وأن يغفر الله له ذنوبه، هذه النية الأخروية. لكن لا مانع أنه يريد بذلك أيضا نية أخرى جانبية، يعني أن يمده الله بأموال وبرزق حسن في الدنيا، لأن الله سبحانه وعد من أكثر من الاستغفار بأن يوسع رزقه. وكذلك فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. وكذلك أيضا تقوى الله سبحانه وتعالى، إنسان يتقي الله يريد ثواب الله تعالى، ولا مانع أنه قد يريد إلى جانب الثواب الأخروي ما وعد الله تعالى به في قوله تعالى: ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يريد بتقوى الله أيضا إلى جانب الثواب الأخروي، يريد أن يرزقه الله من حيث لا يحتسب رزقا حلالا من حيث لا يظن ولا يتوقع، لأن الله تعالى وعد بذلك من التقى. فإذا الخلاصة أنه يعني لا بأس أن يجمع الإنسان بين طلب الثواب الأخروي من الله سبحانه وتعالى على العبادات والأعمال الدينية، وإلى جانب ذلك تكون عنده نية أيضا التكسب يعني الدنيوي بالرزق الحلال، لكن لا يكون هذا هو الهدف الوحيد، وإنما يكون هدفا جانبيا، ويكون الهدف الأول والأساسي هو طلب الثواب من الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر يعني قد بيناه في دروس التوحيد، لكن بينا أيضا أنه لا يجوز أن يطلب بالعبادة الدينية الثناء من الناس، يعني بسمية الثناء من الناس هذه هي نية الرياء المحرم. لا يجوز أن يريد بالثواب بالعمل الأخروي العمل الديني، لا يجوز أن يريد به المدح والثناء من الناس. هذه نية لا يجوز أن تجتمع مع نية يعني طلب الثواب من الله سبحانه وتعالى. حينئذ طلب الثواب من الله لا يجوز أن يطلب أيضا الثناء منه، ولكن يجوز أن يطلب رزقا يعني دنيويا حلالا من المال الحلال أو الكسب أو كذا إلى جانب نية الثواب من الله، هذا جائز للآيات والأحاديث التي ذكرنا. واضح؟ طيب، مما جاء في تفسير الآية الكريمة ما رواه البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال: كانت عكاظ وميجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في الموسم، فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. هذا رواه البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: كانت عكاظ وميجنة وذو المجاز، هذه ثلاثة أسواق في الجاهلية، وكانت تعقد في مواسم الحج. هذه أسماء أماكن، مكان اسمه عكاظ، مكان اسمه ميجنة، مكان اسمه ذو المجاز، كلها حول مكة. وكان العرب يعني إذا أتوا للحج يقيمون في هذه عشرة أيام وهذه عشرة أيام وهذه كذا يوما في هذه الأماكن يجتمعون فيها للبيع والشراء والتجارة. وكانوا أيضا في نفس الوقت في هذه الأسواق كانوا ينسبون فيها الأسعار وكذا، وكان تجتمع فيها القبائل، يعني كل قبيلة تنسب الأسعار وتفتخر بقبيلتها وكذا، فكانوا يجتمعون في هذه الأسواق في مواسم الحج للبيع والشراء. قال: فتأثموا أن يتجروا في الموسم. الصحابة رضي الله عنهم بعدما أسلموا تأثموا من هذا، يعني خافوا من الإثم في التجارة في هذه الأسواق في مواسم الحج. قال: الحج هذه عبادة لله تعالى، لا ينبغي أن يعني نجمع بين نية العبادة وبين نية التجارة في هذه الأسواق. فأنزل الله سبحانه وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، اللي هي على قراءة المعبد. طيب، قال وجاء في رواية: فلما جاء الإسلام تأثموا أن يتجروا، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله هذه الآية. وكذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل الإحرام وبعده. هكذا يفسر الآية. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: وقد سئل عن الرجل يحج ومعه تجارة، فقرأ ابن عمر: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. سئل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن الرجل يحج ومعه تجارة، فقرأ هذه الآية الكريمة: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ومما يدخل في هذا أيضا الذين يتكسبون بإيه؟ برحلات الحج مثلا، تنظيم رحلات الحج وتأجير المساكن للحجاج وبيع الطعام للحجاج ونحو هذا، كل هذا أيضا مما يدخل في هذه الآية الكريمة: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. طيب، التفسير الثاني للآية الكريمة كما ذكرنا هو إيه؟ أن يؤجر الإنسان، أن يؤجر الإنسان نفسه ليحج عن آخر مقابل مبلغ من المال، أن يؤجر الإنسان نفسه ليحج عن آخر مقابل مبلغ من المال، فهذا أيضا مباح للآية الكريمة. مما جاء في هذا ما رواه الإمام أحمد بسنده إلى أبي أمامة التيمي قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: إنا نكرى، يعني نستأجر، فهل لنا من حج؟ يعني نكرى نستأجر لنحج عن إيه؟ عن آخرين. في بعض روايات هذا الأثر نكري، يعني نؤجر الدواب للحجاج ليركبوا عليها. يعني سئل عن هذا وعن هذا، سئل ابن عمر رضي الله عنهما عمن يكري، يعني يؤجر الدواب للحجاج ليركبوا عليها في تنقلاتهم في مواسم الحج. وسئل ايضا ابن عمر عمن يكرى، يعني يستأجر هو ليحج عن شخص اخر. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: اليس تطوفون بالبيت وتأتون المعرف، يتذهبون الى عرفات وترمون الجمار وتحلقون رؤوسكم؟ قال: قلنا بلى. يعني سواء الذي يؤجر الدواب للحجاج وينتفع يعني بذلك انتفاعا دنيويا، او الذي يؤجر نفسه ليحج عن اخر، فيقول ابن عمر: اليس تطوفون بالبيت وتقفون بعرفات وترمون الجمار وتحلقون رؤوسكم؟ قال: قلنا بلى. فقال ابن عمر: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني فلم يجبه حتى نزل عليه جبرائيل عليه السلام بهذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم حجاج. ثم أورد الإمام كثير رحمه الله روايات كثيرة لهذا الحديث كلها تدور حول هذا المعنى، أن قوما سألوا ابن عمر رضي الله عنهما عن أنهم يستأجرون ليحجوا عن آخرين، أو أنهم يؤجرون الدواب للحجاج ليحجوا عليها، فهم يحجون وينتفعون أيضا بالإيه، يعني انتفاعا ماديا. فهل لهم حد؟ فبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا السؤال، وقال صلى الله عليه وسلم: قرأ هذه الآية الكريمة: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. إذا ليس على الإنسان إثم ولا حرج إذا جمع بين نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعبادة الحج وبين نية التجارة والتكسب بالرزق الحلال، ليس هناك تعارض. وإن كان نية النفع الدنيوي تنقص من الأجر، ولكن لا تذهب. الذي يحج ليس له غرض إلا نيل الثواب من الله سبحانه وتعالى وحده، هذا أجره أكمل وأعظم. ولكن الذي يحج وله نية الثواب من الله سبحانه وتعالى، وتكون هذه النية الأساسية، وإلى جانب ذلك أيضا عنده نية أنه يستغل فرصة اجتماع الناس ليتاجر ويتكسب وكذا، فهذا أيضا له أجر، وإن كان أجره ينقص بقدر يعني النية الدنيوية التي دخلت معه، ولكن ليس عليه جناح وليس عليه إثم ولا حرج، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتاجرون في مواسم الحج ويستغلونها في البيع والشراء وينتفعون منها، وتكون هذه نية جانبية. كذلك أيضا الذي يحج الذي يجاهد للأجر والمغنم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فبين أنه لا بأس ولا حرج أن يجاهد الإنسان للأجر والغنم، نيته الأجر من الله سبحانه وتعالى، في نفس الوقت له غرض أن يغنم ويرجى يعني بشيء من الغنائم يتكسب به أو كذا، فهذا يعني ينقص من الأجر ولكن لا يسهل ولا يضيع. لكن ما الذي يضيع الأجر؟ هو نية الثناء من الناس، نية طلب الثناء من الناس، هذا هو الرياء الذي يضيع الأجر. لكن نية الكسب الدنيوي يعني يرتزق من العبادات الدينية، فهذه النية لا بأس بها وإن كانت تنقص الأجر، لكن نية طلب الثناء من الناس هذه نية الرياء التي لا تنقص. طيب، قال الله سبحانه في تتمة الآية الكريمة: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فإذا أفضتم من عرفات، عرفات اسم موضع من مواضع المشاعر التي تؤدى فيها مناسك الحج، والوقوف بعرفة هذا المكان الذي حدده الله سبحانه وتعالى، الوقوف به يعني من أعظم أركان الحج، من أعظم أركان الحج، ولا يتم الحج إلا بهذا الركن العظيم هو الوقوف في عرفة في اليوم التاسع من ذي الحجة، اليوم التاسع من ذي الحجة. وقد روى الإمام أحمد وأصحاب السنن في سند صحيح عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفات ثلاثة. قالها صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات: الحج عرفات، الحج عرفات، الحج عرفات. فمن أدرك عرفة، هي يقال لها عرفة ويقال لها عرفة، اسمان إلى مسمى، فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك. ما معنى من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك؟ يعني وقت الوقوف بعرفة يبدأ من اليوم التاسع ويستمر حتى طلوع فجر اليوم العاشر من ذي الحجة. يعني وقت الوقوف بعرفة يبدأ من اليوم التاسع، يعني يبدأ يتجه الحجاج إلى عرفات قبل الزوال، ويكونون موجودين هناك وقت الزوال هو الظهر. والإنسان إذا وقف بالنهار، يعني الأصل أن يقف الإنسان بالنهار ويستمر حتى يدخل عليه الليل، أول ما يدخل عليه الليل ينصرف من عرفة، الذي يذهب بالنهار فيصل إلى هناك قبل الزوال قبل صلاة الظهر، ويظل واقفا من وقت صلاة الظهر إلى غروب الشمس، أول ما تغرب عليه الشمس ينصرف من عرفات ويتجه إلى مزدلفة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين عندما يصل إلى مزدلفة يصلي بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا في مزدلفة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في عرفة الظهر والعصر جمعا وقصرا، جمع تقديم في وقت الظهر، في عرفات يصلي فيها الظهر والعصر جمعا وقصرا في وقت الظهر، ثم يظل النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفات يدعو الله سبحانه وتعالى ويتضرع إليه حتى تغرب الشمس. أول ما تغرب الشمس كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف من عرفة إلى مزدلفة، فيذهب إلى مزدلفة ثم يصلي في مزدلفة المغرب والعشاء جمعا، ويقصر صلاة العشاء ويصلي المغرب والعشاء في وقت العشاء، يكون جمع تأخير. طيب، لكن لو حصل أن ذهب الإنسان إلى عرفة متأخرا، لم يستطع أن يقف بالنهار، وصل إليها بعد غروب الشمس، وصل الإنسان إلى عرفة بعد غروب الشمس، بعد المغرب أو بعد العشاء أو أي وقت قبل فجر اليوم العاشر، فوقف في عرفة لحظة واحدة قبل طلوع فجر اليوم العاشر، فقد صح حدثه، حدثه صحيح، وقد أدرك بهذا الوقوف بعرفة. إذن وقت الوقوف بعرفة يمتد إلى طلوع الفجر من اليوم العاشر، فلو وقف في أي لحظة في عرفات قبل طلوع فجر اليوم العاشر يكون بذلك قد أدرك الوقوف بعرفة وأدرك الحج. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك. وأيام منى ثلاثة، أيام منى ثلاثة هي أيام التشريق التي يبيت فيها الناس بمنى، ثلاثة أيام هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13، هذه الليالي يبيت فيها الناس بمنى، بين من الليلة في يعني في لغة العرب وفي الآيات والأحاديث يقصد بها الليلة السابقة على اليوم، لأن الليلة تسبق اليوم قبل اليوم، يعني كل ليلة 11 يعني الليلة التي يعني بعدها يعني التي إذا تنتهي لفجر اليوم الحادي عشر، فليلة 11 وليلة 12 وليلة 13 هذه الليالي التي يبيت فيها الفجر منى. ليلة 10 أين يبيتون في ليلة 10؟ يبيتون بمزدلفة، لا عرفات ما فيهاش، ما بيت عرفات بيقف الناس فيها بالنهار، وبعدين يتجهون بعد ما يدخل الليل ينصرفوا من عرفات ويتجهوا إلى مزدلفة، ويبيتون في مزدلفة اللي هي ليلة العاشر، وبعدين يبيتون ليلة 11 و12 و13 يبيتونها الجنة. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وأيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. أيام منى الثلاثة هذه رخص للحاج أن يقتصر على يومين فقط، ممكن أن يبيت بس في منى ليلة 11 وليلة 12 فقط، ويسقط عنه المبيت ليلة 13، لا بأس أن يبيت ليلتين فقط بمنى، لأن الله تعالى قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. طيب، يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر. وقت الوقوف بعرفات يبدأ من الزوال يوم عرفة، هو وقت صلاة الظهر يوم عرفة، إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر. طبعا مش مطلوب أن الحاج يقف كل هذا الوقت، مطلوب أن يقف جزءا من النهار وجزءا من الليل ولو لحظة واحدة، يعني المطلوب أن الإنسان يقف بعرفات، السنة أنه يذهب هناك قبل الزوال بحيث يدرك الزوال وهو في عرفة، وبعدين يعني يقف في عرفات من الزوال لغاية ما تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس ينصرف، أو ما تغرب الشمس أدرك يعني لحظات من الليل أدركها، من الليل يبدأ من غروب الشمس يكون قد أدرك من جزء منه، لكن للمعذور الذي لم يستطع الوقوف بالنهار فعنده متسع لغاية طلوع الفجر من يوم عشر. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بعد أن صلى الظهر إلى أن غربت الشمس. وطبعا اللي حصل النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذهب قبل الزوال إلى إلى منطقة نمرة التي فيها المسجد، ومسجد نمرة، والجزء الذي كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم موجودا فيه لغاية الزوال اللي هو جزء خارج عن حدود عرفة، نفس مسجد نمرة، المسجد نفسه اللي هو موجود حاليا مقسوم إلى قسمين، القسم الأمامي من المسجد خارج حدود عرفة، الجزء الخلفي من المسجد داخل حدود عرفة، في خط داخل المسجد كده اللي هو حدود عرفة تقسم المسجد إلى قسمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا في نمرة لغاية ما صلى فيها يعني لغاية ما دخل وقت الظهر وكذا، وبعدين صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا في النمرة، المسجد النمرة اللي هو ايه الجزء اللي هو خارج حدود عرفة، وبعدين دخل النبي صلى الله عليه وسلم الى حدود عرفة بعد الزمن، دخل حدود عرفة بعد الزمن. المقصود الثاني يعني يطلع من مكة قبل ايه الزواج، يكون متواجدا في منطقة النمرة ويصلي فيها الظهر والعصر، وبعدين يدخل بقى ايه داخل حدود عرفة بعد الزواج، يجي خط الحدود وداخل في حدود عرفة. هذا يعني ايه الافضل. فيقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بعد أن صلى الظهر إلى أن غربت الشمس، وقال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم، وقال في هذا الحديث فمن أدرك عرفة قبل أن أتى. مذهبه من الوقوف إلى عرفة يبدأ من الزوال إلى طلوع الفجر من يوم عشر، وذهب الإمام أحمد إلى أن وقت الوقوف من أول يوم عرفة، من أول يوم عرفة. يعني الإمام أحمد وسع وقت الوقوف زيادة كمان على الأئمة الثلاثة، عندهم من أول يوم عرفة لغاية برضه طلوع الفجر من اليوم العاشر، يعني مش بس من بعد الزوال، لا ممكن إيه من قبل الزوال أيضا، من أول يوم عرفة كل هذا داخل في الوقوف. يعني لو فرض أن إنسان وقف إيه قبل الزوال وانصرف من عرفة، عند الإمام أحمد يكون حده صحيح، حتى لو إيه لو لا يعني وقف إيه في أول النهار قبل الظهر وبعدين انصرف من عرفة، يكون حده إيه صحيح عند الإمام أحمد. طيب قال جاء في حديث عروة ابن مضرس ابن حارثة الطائي رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم هو في مزدلفة لما خرج لصلاة الفجر، النبي صلى الله عليه وسلم وصل مزدلفة يعني كما ذكرنا وقف في عرفات لغاية ما غربت الشمس، وبعدين اتجه إلى مزدلفة وصل إيه في وقت العشاء، صلى بها المغرب والعشاء جمعا وقصر العشاء، ثم بات النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة ونام فيها لغاية لما طلع الفجر من يوم عشرة. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر بالمزدلفة والفجر اليوم العاشر. طبعا صفة الحج يعني بعد ما بيقف بيبيت في مزدلفة ويستمر فيها لغاية صلاة الفجر من اليوم العاشر، يصلي الفجر اليوم العاشر وهو يوم العيد، يصلي في مزدلفة. ثم اتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى فرمى جمرة العقبة، ويأتي بقى الرمي والحلق الرأس وجرح الهدي، هذه الأعمال التي تتم في منى. وبعد ذلك اتجه إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة في اليوم العاشر، وبعدين يروح إلى منى ليبيت في هذه الليلة الحادي عشر. فهذه التفريج عن الأعمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بات في مزدلفة واستيقظ لصلاة الفجر في مزدلفة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر في مزدلفة. فجاءه عروة ابن مضرس ابن حارثة رضي الله عنه، وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني جئت من جبل طيء. اسمه ايه قبيلة، وقبيلة طيء مساكنهم في مدينة حائل، معروفة الآن بمدينة حائل في شمال شمال المملكة العربية السعودية يعني. فجاء من جبل طيء، المدينة التي ينسب إليها حاتم الطائي وعدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه، لأن يعني عدي الصحابي وأبوه يعني مات كثرا، ولكن عدي بن حاتم الصحابي رضي الله عنه. المقصود أن عروة بن مضرس الطائي قال للنبي صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى صلاة الفجر من يوم العاشر وهو في مزدلفة، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني جئت من جبل طيء أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ يعني هو ايه جاء متأخرا وخرج من طيب يريد ايه ان يدرك الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. فوصل بعد ما كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عرفة واتجه الى مزدلفة، ووصل الى عرفة بعد ما انصرف منها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدري يعني أين المكان الصحيح للوقوف، فوقف على جميع الجبال التي صادفته يعني في عرفة، كل جبل وقف عليه، قال ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حد؟ يعني هل هذا يجزئ ولا لازم يعني في مكان معين أو شيء معين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه فوقف معنا حتى ندفع، من شهد صلاتنا هذه اللي هي صلاة الفجر من اليوم العاشر في مزدلفة، يعني صلى الفجر اليوم العاشر في مزدلفة، فوقف معنا حتى ندفع يعني حتى ننصرف من مزدلفة متجهين إلى منى من أجل رمي جمرة العقبة. قال صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حده وقضى تفسه. فالذي يعني شهد صلاة الفجر في اليوم العاشر في مزدلفة وكان قبل ذلك قد وقف بعرفة في أي مكان من عرفة ليلا أو نهارا في أي ساعة أو أي لحظة من الليل أو من النهار في اليوم الذي قبله اليوم التاسع لغاية طلوع فجر اليوم العاشر، وقف قبل ذلك يعني قبل فجر اليوم العاشر بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حده، فحده صحيح ويجزئه. قال رواه الإمام أحمد وأهل السنن صححه الترمذي. طيب ما سبب تسمية عرفة بهذا الاسم تسمى عرفة وعرفات؟ فقال إنما سميت عرفات لما رواه عبد الرزاق بسنده إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال بعث الله جبريل عليه السلام إلى إبراهيم عليه السلام فحج به حتى إذا أتى عرفة قال عرف، وكان قد أتاها مرة قبل ذلك فلذلك سميت عرفة، حتى أتى عرفة فقال إيه عرف، إبراهيم عليه السلام قال عرف، وكان إبراهيم عليه السلام أتاها مرة قبل ذلك فلهذا سميت عرفة. هذا إيه ما روي عن علي رضي الله عنه. قال وقال ابن المبارك إيه روى بسنده عن عطاء قال إنما سميت عرفة لأن جبريل عليه السلام كان يري إبراهيم عليه السلام المناسك فيقول عرفت عرفت فسميت عرفات. كان إبراهيم عليه السلام يعني كان جبريل عليه السلام يعلم إبراهيم عليه السلام المناسك، وإبراهيم عليه السلام إذا تعلم شيئا يقول إيه عرفت عرفت، فسميت إيه عرفات أو عرفة في هذا السبب. قال وروي نحوه عن ابن عباس وابن عمر وأبي نجلة فقهاء التابعين رضي الله عنهم جميعا قال فالله أعلم. هناك يعني أيضا روايات أخرى يذكرها بعض المفسرين لم يصل إليها يعني الإمام كثير رحمه الله أن آدم وحواء عليهما السلام لعلها مأخوذة من الإسرائيليات أو كذا لما نزل أنزل إلى الأرض أهبط آدم عليه السلام في مكان وحواء عليه السلام أهبطت في مكان، واختلفوا بقى في الأماكن التي أهبطوا إليها، بعضهم يقول يعني في سرنديب اللي هي سريلانكا الآن، وفي آدم واحد أنزل في جدة والآخر أنزل في سرنديب أو كذا، بعدين مشي يعني في الأرض حتى التقيا في في عرفات، يعني عرف أحدهم الآخر في عرفات فسميت عرفات يعني المكان الذي التقي فيه أو كذا. الله أعلم يعني إسرائيل مات الله تروى عن أهل السنة. طيب قال ويقال قال وتسمى عرفات المشعر الحرام والمشعر الأقصى، تسمى عرفات المشعر الحرام وتسمى أيضا المشعر الأقصى، لكن الذي في القرآن في الآية التالية أو في نفس الآية يعني في قوله تعالى إذا أطبتم من عرفات تذكروا الله عند المشعر الحرام، المقصود بالمشعر الحرام في الآية الكريمة هو إيه مزدلفة، لأن الله تعالى قال إذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، يعني بعض الناس يسمى عرفات المشعر الحرام، لكن التسمية التي في القرآن هي ايه تسمية المشعر الحرام يعني اطلقت في القرآن على المزدلفة وليس على عرفة. وسبب تسمية مزدلفة بالمشعر الحرام في القرآن ان عرفات تعتبر ايه من الحل، هناك حدود للحرم، هناك حدود للحرم ومنطقة الحرم يعني يحرم فيها الصيد ولا تلتقط فيها اللقطة ولا يقطع شجرها، ويعني لها ايه احكام كثيرة متعلقة بايه لحدود الحرم. فالحرم يشمل ايه مكة ومنى ومزدلفة، منى ومزدلفة ومكة ايه داخل حدود الحرم. بعدين عرفات يعني ابعد ايه من ذلك، تكون مكة وبعدها منى وبعدها مزدلفة، كل هذا داخل في حدود الحرم. عند مزدلفة تنتهي ايه حدود الحرم، وبعد ذلك تأتي عرفات، وعرفات تكون ايه خارج حدود الحرم. فلهذا يعني عرفات مشعر من مشاعر الحج، ومزدلفة مشعر من مشاعر الحج، ومنى مشعر من مشاعر الحج، بس ايه مزدلفة مشعر حرام لانها داخل حدود الحرم، وعرفات مشعر حلال لانها من حدود الحل، لا يحرم فيها قطع الشجر ولا يحرم فيها يعني الصيد، طبعا ايه لغير المحرم، لان المحرم يحرم على الصيد في الحل والحرم، لكن غير المحرم، غير المحرم يحرم عليه الصيد في الحرم ولا يحرم عليه الصيد في الحل، يعني ليس محرمين ممكن يصطاد في عرفة لو انسان ايه غير محرم وراح لعرفات في اي يوم من ايام السنة مثلا، ممكن يصطاد فيها او يقطع منها شجرة او كذا، هذا ما ليست من الحدود، من حدود الحرم، واذا وجد فيها لقطة ممكن يلتقطها شيء مفقود، لان عرفات ليست من حدود الحرم، لكن مزدلفة من حدود الحرم لا يجوز فيها ايه الصيد حتى لو لم يكن انسان محرما، طبعا المحرم يحرم عليه الصيد في اي مكان سواء في الحل ولا في الحرم. واضح؟ الإنسان المحرم بحج أو عمرة يحرم عليه الصيد في أي مكان، في حل أو حرم، لكن الإنسان غير المحرم، الإنسان ليس حاجا ولا معتمرا، واحد من سكان مكة أو من سكان البلاد حولها أو كذا، أو زائر مثلا لسياحة أو لزيارة قريب أو شيء، ممكن أن هو يصطاد إذا لم يكن الإنسان محرما، ممكن أن يصطاد في الحل، ليس له ان يصطاد في الحرم. واضح؟ تصوير ولا طيب. فاذا ايه المزدلفة تسمى المشعر الحرام تمييزا لها عن عرفات، ان عرفات تسمى المشعر الحلال، او تسمى ايضا المشعر الاقصى يعني الابعد عن مكة، المزدلفة اقرب الى مكة من عرفات، عرفات ايه ابعد المشاعر عن مكة فتسمى المشعر الاقصى. قال ويقال للجبل في وسطها جبل الرحمة، جبل الرحمة، الجبل الذي في وسط عرفات يقال له جبل الرحمة. لكن طبعا مر بنا ان ايه ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف على جبل في عرفة وقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، كل عرفة موقف، فما امر أن يقف الحجاج جميعا في نفس النقطة التي وقف عليها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الحرج والمشقة، الحجاج يعني 2 مليون أو 3 مليون أحيانا، لا يمكن أن يقف الجميع في نفس المنطقة التي وقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في المكان الذي تيسر له، قال وقفتها هنا وعرفت كلها موقف، عرف مساحة إيه شاسعة وتتسع الناس الجميع يقفون فيها، كل أي مكان يقف فيه الإنسان، فما يفعله بعض الناس من التزاحم على جبل الرحمة يزدحمون على هذا الجبل يعني ويقتلون عليه ليقفوا على هذا الجبل، وبعض الناس يعني جهلا منهم يظنون أنه لا يصح الوقوف بعرفة إلا عند هذا الجبل بالذات الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا وعرفت كلها منها. قال تسمى عرفة أيضا إلال على وزن هلال، هلال على وزن هلال، هذا من أسماء عرفة. طيب يقول جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل الجاهلية يقفون بعرفة حتى إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كأنها العمائم على رؤوس الرجال دفعوا، فأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدفعة من عرفة حتى غربت الشمس. مشركو قريش كانوا قد غيروا في مناسك الحج، هم ورثوا مناسك الحج عن إبراهيم الخليل عليه السلام، ولكن حرفوا فيها وغيروا فيها وبدلوا. أيام إبراهيم عليه السلام وكان إبراهيم عليه السلام يحج وعلمه جبريل عليه السلام مناسك الحج، كان إبراهيم عليه السلام يحج، وقبل إبراهيم هناك أنبياء حجوا قبل إبراهيم عليه السلام، لأن الكعبة التي بناها إبراهيم عليه السلام إنما كانت مبنية من قبل وتهدمت وبقي بقيت قواعدها، وإبراهيم عليه السلام رفع القواعد، بس الكعبة كانت موجودة قبل إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام وجد القواعد ورفع البنيان، لكن أصل البنيان أساس البنيان كان موجودا من أيام آدم عليه السلام. وثبت أن آدم عليه السلام حج، ونوح عليه السلام، وهود وصالح، وكثير من الأنبياء قبل إبراهيم عليه السلام حجوا إلى الكعبة قبل إبراهيم عليه السلام. فإبراهيم عليه السلام جدد البناء ورفع البناء. ومن أيام إبراهيم عليه السلام والعرب توارثوا صفة الحج وصاروا يحجون، ولكن حرفوا فيها وبدلوا. كان من ضمن التغييرات والتحريفات التي حرفوها وصححها النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا ينصرفون من عرفة قبل أن تغرب الشمس، كانوا ينصرفون من عرفات قبل أن تغرب الشمس، وكانوا يقولون إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كأنها العمائم على رؤوس الرجال ينصرفون من إيه من عرفة، لما تصبح الشمس على رؤوس الجبال مثل العمائم على رؤوس الرجال. وأحيانا كان بين أهل الجاهلية كان عندهم هذه العادة لاستعمال السجر في يعني إحقاق الباطل وإبطال الحق وكذا، يعني يزوقون الكلام من أجل إبطال شيء من الحق. يعني كما جاء رجل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الذي يتسبب في إسقاط الجنين وتسبب في إسقاط الجنين عليه غرة، عبد أو أمة، عليه يعني عبد أو أمة، يعني عليه عبد أو أمة إذا تسبب في إسقاط جنين. فالرجل اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم بالسجل، فقال يا رسول الله يعني كيف ندي من لا شرب ولا أكل ولا صرخ ولا استهل، فمثل ذلك يطل، من لا شرب ولا أكل ولا صرخ ولا استهل، يعني استهل كان صارخا، فمثل ذلك يطل، يعني يكون يعني هدر، يعني ليس له دية ولا كفارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسجعا كسجع الكهان، أسجعا كسجع الكهان أو كسجع الجاهلية في مصر، أسجعا كسجع الجاهلية. أنا كان ذا طريقة أهل الجاهلية ونمقوا الكلام حتى يلبسوا الحق بالباطل والباطل بالحق، يريد أنه يقنع يعني بشيء من الله. خلص النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا فيه دية كذا، فأكل ولا ما أكل، وأنه سحكم فيه بهذا الحكم، فلا بد أن يمتثل لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا برضو الجاهليون قالوا إن الصراط لازم يكون لما عندما تصير الشمس على رؤوس الجبال كالعمائم على رؤوس الجبال، يبقى هنا يتم الانصراف. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخر الانصراف من عرفة حتى تغرب الشمس. طيب، وروى يعني جاء يعني بالسند، قال ابن دريد، روى ابن دريد بسنده عن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفات فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد، وكان إذا خطب خطبة قال أما بعد. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب خطبة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول أما بعد، فإن هذا اليوم الحج الأكبر، ألا وإن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون في هذا اليوم قبل أن تغيب الشمس، إذا كانت الشمس في رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجهها، وإنا ندفع بعد أن تغيب الشمس. وكانوا يدفعون من المشعر الحرام بعد أن تطلع الشمس، إذا كانت الشمس في رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوهها. برضو كانوا إيه؟ يؤخرون للصراط من مزدلفة حتى تطلع الشمس، كانوا لا ينصرفون من مزدلفة حتى تطلع الشمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنا ندفع قبل أن تطلع الشمس. لكن الهدي الصحيح للحج أن ينصرف الناس من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس. فهم المشركون كانوا ينسئهم العدل في عرفة، ينصرفون قبل الغروب، مزدلفة ينصرفون بعد الشروق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعكس، في عرفة ينصرف بعد الغروب، وفي مزدلفة ينصرف قبل الشروق. فقال صلى الله عليه وسلم: وإنا ندفع قبل أن تطلع الشمس مخالفا هدينا هدي أهل الشرك، مخالفا هدينا هدي أهل الشرك. طيب، ثم ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله أيضا بعض ما جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات وفي الانصراف من عرفات إلى مزدلفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالسكينة، كان يأمر بالسكينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسنق الزمام للقصواء وكذا حتى لا تركب قصواء، اسم ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضيق عليها بحيث لا تركب مسرعة حتى يسير بهدوء، وينصرف الناس بهدوء لئلا يتعجل الناس في الإسراع. الآن الناس أحيانا بعضهم يتعجل إلى السيارات ويجري وكذا ويحاول يغتنق مثلا أي فرجة بين السيارات وكذا يجري فيها بسرعة وكذا، بحيث يؤذي الآخرين ويتأذى الناس بهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي برفق والسكينة، ولا يسرع الإسراع الذي يتأذى به الناس. وكان يقول صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة. النبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده اليمنى للناس ليسير بهدوء وبلطف، يقول: أيها الناس السكينة السكينة. طيب، قوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فاذكروا الله عند المشعر الحرام، المشعر الحرام هو الايه؟ المزدلفة. المشعر الحرام هو المزدلفة، والمزدلفة أيضا فيها جبل يقال له قزح، يقال له قزح. فبعض الناس قال مشعر الحرام هو هذا الجبل اللي قزح بالذات، لكن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بين أن مزدلفة كلها موقف، وكل مزدلفة من المشعر الحرام، أي مكان بات فيه الإنسان من المزدلفة فقد بات في المشعر الحرام، ويبيت الحاج في المزدلفة حتى تطلع الفجر، يصلي فيها أولا المغرب والعشاء، ثم يبيت فيها حتى يطلع الفجر، ثم يصلي فيها الفجر، ثم ينصرف. قال: وسميت المزدلفة المشعر الحرام لأنها داخل الحرم. واختلفوا في حكم الوقوف بمزدلفة، بعض الفقهاء قال الوقوف بمزدلفة ركن من أركان الحج، من لم يقف بمزدلفة فحجه باطل. بعضهم قال هو واجب من واجبات الحج، من لم يقف بمزدلفة فقد ترك واجبا وعليه أن يجبر هذا الواجب بدم. الذي يترك واجبا من واجبات الحج يكون عليه ذبيحة يجبر بدم، عليه أن يذبح شاة في الحرم يتصدق بها على فقراء الحرم، يوزع لحمها على فقراء الحرم، ويكون بهذا قد تم حجه، يكون قد ترك واجبا ويستغفر الله تعالى ويذبح الشاة فقيل انها واجب يجبر بدم، والقول الثالث انها مستحب من مستحبات الحج، لكن القول بانها يعني واجب او ركن هذا اقوى لا شك من القول بانها من المستحبات، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الوقوف بالمزدلفة، قال ايه من شهد معنا صلاة من هذه من صلاة الفجر في المزدلفة، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة في يعني ساعة من ليل او نهار فقد تم حده، فلا بد من الانسان ان يبيت في المزدلفة، ويكون هذا من واجبات الحج. بعد ذلك قال الله سبحانه فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، اذكروه كما هداكم يعني اذكروا الله سبحانه وتعالى واذكروا الله عز وجل على نعمة الهداية والبيان والإرشاد إلى مشاعر الحج على ما كان عليه من الهداية، يعني من هداية إبراهيم الخليل عليه السلام، يعني هدى الله سبحانه وتعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الكيفية الصحيحة لمناسك الحج كما كان يحج إبراهيم عليه السلام، الكيفية التي علمها الله سبحانه وتعالى لنبيه إبراهيم عليه السلام، لأن المشركين كما ذكرنا كانوا قد حرفوا في مناسك الحج وغيروا فيها وبدلوا، فأرسل الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم إليه، فهذه يعني هداية خاصة، وهناك أيضا الهداية العامة يعني إلى كل خير وإلى الإيمان وإلى العمل الصالح، فالمسلم يعني يذكر الله تعالى يعني كما هداكم، يعني كما هداكم الله تعالى فاذكروه، يعني اكثروا من ذكر الله سبحانه وتعالى والثناء عليه بالتسبيح والتكبير والتهليل وتلاوة القرآن، لأن الله سبحانه هو الذي هداكم ووفقكم لأداء مناسك الحج ووفقكم للإيمان والعمل الصالح، وإن كنتم من قبله لمن الضالين، من قبله الضمير هنا يعود على ماذا؟ من قبل ماذا؟ قيل إيه من قبله يعني من قبل الهدى أو من قبله من قبل القرآن أو من قبله أو من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ابن كثير وكل ذلك متقارب ومتلازم، حيث أنا في إشعار كله صحيح، كل ذلك صحيح، يعني يمتن الله سبحانه وتعالى على المسلمين أنهم كانوا قبل أن يهديهم الله وقبل أن ينزل الله القرآن ويرسل الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا من الضالين، هداهم الله سبحانه وتعالى وجعل سبب هذه الهداية القرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وسلم. طيب نتوقف عند هذا الموضع إن شاء الله. هل في سؤال فيه؟ نعم. نعم بالنسبة للجهاد إلى الحج من أجل الشراء أو من أجل البيع كلاهما سواء، يعني لا حرج على الإنسان أن يذهب إلى الحج ليشتري من هناك مثلا بضائع مثلا غير متوفرة في بلده أو كذا، كثير من المسلمين مثلا يسافر إلى الحج ويكون معه يعني ضمن النوايا أنه يشتري بعض البضائع الموجودة مثلا في الحج وليست موجودة في بلده، أو أسعارها في بلده مثلا أغلى من أسعارها في مكة وكذا، يشتري من هناك، أو العكس أنه يأخذ معه بضائع مثلا من بلده تكون رخيصة في بلده وغالية في مكة أو كذا ليبيعها هناك يتكسب منها، كل هذا لا حرج فيه، مما يدخل في قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ليس على سنة. نعم مش قصده شخص لا لا يمكن ان هذا وضحنا هذا في الدرس وضحنا فقط المطلوب أن تكون نية الحد ونية الثواب الأخروي هي الأساس، وإلى جانبها تكون نية البيع أو نية الشراء لا حرج في ذلك، تكون نية الأصلية نية طلب الثواب من الله سبحانه وتعالى. وعلى قدر إن يعني هذا كما ذكرنا ينقص من الأجر الأخروي، ولكن لا يضيع بإذن الله الأجر الأخروي ثابت، يعني ينقص منه بقدر نسبة اللي هي النية الدنيوية هي بتجاني. كل ما تعلو نسبتها بيكون نقصان في أجر الأخرى. نعم. ونسأل هل هناك حكمة من تغيير النبي صلى الله عليه وسلم وقت الانصراف من عرفة ووقت الانصراف من مزدلفة؟ هناك حكمتان، يعني الأولى اللي هي مخالفة المشركين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على مخالفة المشركين، دائما النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بمخالفتهم، قل خالفوا اليهود أطلقوا، خالفوا المجوس أطلقوا اللحى وأحفوا السوارب، يقول مثلا خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في معالهم فصلوا في معالكم، خالفوا المشركين فعلوا كذا واتركوا كذا. دائما النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحيانا يأمر بالشيء ويعلل، لأن المشركين لا يفعلونه، فعلوا كذا لأن المشركين لا يفعلونه، اتركوا كذا لأن المشركين لا يفعلونه، فجعلهم النبي صلى الله عليه وسلم دائما علامة على كل شرط، يعني فيأمر بفعل الشيء لأنهم يتركونه أو ينهى عن فعل الشيء لأنهم يفعلونه. مخالفة المشركين هذا مقصد من مقاصد الشريعة، أن يتميز المسلمون عن المشركين. هذه حكمة. الحكمة الثانية هي العودة بالحج إلى ما كان عليه في زمن إبراهيم عليه السلام، لأن هذا الفعل الذي فعله المشركون كان تغييرا للحج عما كان عليه في زمن إبراهيم عليه السلام، وكان أيضا من الحكمة يعني في هذا التغيير هو أن يعود الحج إلى ما كان عليه في زمن إبراهيم عليه السلام. وأيضا طبعا نسبة مخالفة المشركين، إذا فعل المشركون شيئا من الحق فنحن لا نخالفهم فيه، وإنما نخالفهم فيما فعلوا من الباطل. يعني لو فرض مثلا أن المشركين مثلا عندهم أمانة أو عندهم صدق مثلا أو كرم أو كذا من الأشياء من الحق الذي دعا إليه الإسلام، لا نخالفهم في الحق ولكن نخالفهم في الباطل.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.